هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع.
ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي، ولهذا قال المعتبر له، والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة. نعم يحيى. إذا تأخر لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة وذهب إلى المدينة وأحرم من ذي الحليفة لا بأس، لكن العكس لا يجوز. نعم.
في عشر ذي الحجة،
نعم،
هل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟
مو ذي الحجة مو من أشهر الحج.
إذا كان قد سبق له
أن أدى الفريضة، نعم، يعني أن يعتمر فقط. ظاهر الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمم ولم يستثني إلا الجهاد إذا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم وليد.
ما الحكمة حث النبي على العمرة في رمضان حيث يدري أن الناس في رمضان صائمون وسيحتاجون إما؟
لا، هو ما حث عليها، ما قال اعتمروا في رمضان، لكن قال لهذه المرأة عمرة في رمضان تعجل الحج.
يشهد الناس يعني في رمضان
يأتون ب يعني في الحقيقة من ناحية العملية يحتاج الإنسان إلى التأمل، هل السلف عملوا بهذا؟ هل كانوا يذهبون إلى مكة في رمضان ويبقون فيها إلى العيد؟ وفي هذا الحديث، وهذا الحديث كما سمعتم قبل قليل بعض العلماء يقول إنما قالوا لهذه المرأة فقط، لكن صحيح العموم. نعم.
شهر رمضان،
نعم،
الأفضل الحج الإفراد
والتمتع. الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع في الرابع من ذي الحجة، ولم يقل إلا من أتى بعمرة في رمضان أو قبل هذا. نعم.
هل تختص نية الحج بالترفل دون غيره من العبادات؟
لا، هي كغيرها من العبادات، يعني بمعنى أنك تنوي الدخول في النسك وإن لم تترفض، إلا على رأي من يقول إن التلبية الشرط للدخول في النسك، وأن التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن الصحيح خلاف ذلك. واضح؟
هل هناك عبادة لها ترفض غير عبادة؟
أصلا الحج مو ترفض بالنية، الحج لا يتلفظ بالنية أيضا، لأن التلفظ بالنية معناه أن يقول اللهم إني أريد أن أعتمر، وهذا لا يقوله. أما لبيك عمرة فهو لإظهار ما في قلبه وإعلانه وتعظيم الشعيرة. نعم.
بعض الناس يتلون على جبل ثور وغار حراء.
جبل إيش؟
جبل ثور.
أي نعم، وغار حراء. ليش؟
لا، أكثر الناس يعني تطلعون لازم كأنه من المناسك،
يعني يرونه من الأماكن التي تشرع زيارتها. لا، هذا غلط. أما من ذهب إليها لينظرها فقط ويعتبر فلا بأس، أما من ذهب إليها تعبدا يتقرب إلى الله تعالى بزيارتها فلا يجوز. نعم.
نعم. ذكرنا في الممتع أن عند قول الإحرام أنه يشترط، هل يشترط مع النية لفظ أو لا؟ قلنا صحيح لا يشترط.
إيش؟
هل يشترط مع النية لفظ بالتلبية يعني؟ قلنا أن الصحيح لا يشترط، ومن العلماء أنه قال لا بد من التلبية.
نعم.
الحاشية الشيخ يقول عن الشيخ الإسلام ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي.
نعم.
هذا قول ثالث أو أنه يدخل الثاني؟
ما أدريش معنى عبارة الشيخ.
الشيخ القول الثاني قالوا أنه لا بد من التلبية مع النية.
نعم.
وهنا قال عن قال شيخ الإسلام ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي.
يعني الشيخ رحمه الله يقول لا بد مع النية من تلبية أو سوق الهدي. النية وحدها لا تكفي. لكن صحيح أنها تكفي. الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ رحمه الله يقول ما تكفي النية فقط، لا بد أن يلبي، فزاد على قول من يشترطون التلبية سوق الهدي. ها؟ لا قول ثاني بس أضاف إليه. نعم.
إذا قرن هل يحرم من مكة أو من بلاد الحج؟
وهو من أهل مكة، إذا قرن وهو في مكة يحرم من مكة من مكان، لأنها الآن دخلت العمرة في الحج، كما يدخل الحدث الأصغر الوضوء في الغسل من الجنابة. نعم. إيش ولا إيش؟ لا، ما يطوف القدوم. الذي يحرم من مكة لا يطوف القدوم. هو هل قدم؟ ما قدم. لا، أنت الوقت يقول لا بأس إن شاء خير. ولا ما انتهى الوقت شيخ، غريتني. لا باقي 3 دقائق. نعم.
بارك الله فيكم. يكثر الآن كلام الناس عن الكسة في الحجة.
نعم.
ولم يتبين لوجه يعني القول بعدم مشروعية جزء منها.
جزء منها؟ شو مشروعية جزء منها؟
يعني لو واحد صام مثلا 3 أيام من 4.
صام، أنت ما تكلمت عن الصيام.
عن الصيام.
ها. كل كلام هذا لا فائدة منه. يسن أن يصومها كلها من أول يوم إلى التاسع. لكن عند الناس عقيدة، وأظن إن شاء الله محلت أو نقصت، إنه يسن أن يصوم 3 الحج، يسمونه 3 الحج، يعني 7، 8، و9. هذا هو الذي ليس له أصل.
طيب مثلا صام يوم أو يومين فقط، الثاني والثالث فقط وعرف.
هل يقصد بهذا التعبد لله بالترك؟
لا،
ما أجل إنسان بالخيار. أقول إنسان بالخيار هو سنة. نعم.
كسبت التلبية عن السبيان،
لبيك عن ابن فلان، عن بنت فلان.
وإذا كان ينطق هل ينطق؟
أي نعم، إذا كان ينطق يقول أنو. نعم. نعم.
وما وجه الدلالة من الحديث في مشروعية الصلاة فيها؟
نعم.
وجه الدلالة من الحديث في مشروعية الصلاة فيها؟
نعم. الروضة من رياض الجنة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم الخليل أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمعنى روضة من رياض الجنة أنها مكان للعمل الصالح، الصلاة وغيرها. هذا معنى. نعم.
حسن الله. كان أهل جدة ومر على الميقات وهو في نزوله يريد الزيارة فقط، وهو يريد أن يحرم بالحج من عامه، هل نلزمه بالإحرام؟
لا، إذا كان من أهل جدة وذهب إلى جدة يريد أهله، ولكن من نيته أن يحج هذا العام فلا حرج. إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه.
عن غيري هل يكتب له أجر
الحج؟ نعم.
الحج عن غيري.
نعم.
هل يكتب له أجر؟
بأجره ولا بغير
أجره؟ على
الحال. إيه. أما بأجره فليس له إلا ما أخذ من الأجر. وأما إذا كان بغير أجره فله أجر الإحسان فقط. أجر الإحسان إلى الغير، لأن أجر العبادة نفسها لا لم يرده، أراده لغيره. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للحجاج اللي يقول
أردت من وراءك.
أحسن الله إليك. بالنسبة لزيارة قبري خليفتين أبي بكر وعمر، هل هناك أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار شخصا بعينه وذكره وقال السلام عليك يا فلان؟
نعم، من المعلوم ان الرسول مات قبل ابي بكر وعمر.
لا، مو بس ابي بكر وعمر، زار شخصا اخر حتى يعد هذا اصلا، لان نقف عند قدر انسان.
اي نعم نعم، الاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن الله عز وجل ان يستغفر لامه فلم ياذن له، واستاذنه ان يزور قبرها فاذن له فزار قبرها.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبه للحجاج اللي ياتون من القرب نزلوا في
جدة
يزحفون إلى
جحفة
يحرمون من النعم، هذا فتاوى من المشايخ من
البلاد. إيش؟
المشايخ
من النعم
الذي يحرم من
جدة
لا يكون
إحرامه
من
النقاط،
لأجل هذا يزحفون إلى
جحفة. الواقع أن اللي يأتون من الغرب يختلفون، من حاد الميقات قبل أن يصل إلى جدة لازمه أن يحرم إذا حاد الميقات، ومن وصل إلى جدة قبل محاذاة الميقات فليحرم من جدة. في مكان في السودان أظن يسمى سواكن، هؤلاء ذكر العلماء رحمهم الله أن أهل سواكن يحرموا من جدة لأنهم يأتون على طول من الغرب، لكن لو جاء من الشمال أو جاء من الجنوب، إن جاء من الشمال يحرم من الجحفة، وإن جاء من الجنوب يحرم من يلملم. نعم. لمن يظهر التجارة لازم يعيد، أما إذا كان لقضاء حاجة أو انتظار رفقة فلا بأس. آدم،
بالنسبه
لبعض
الجنود اللي
يشتغلون
في اعمال المسلمين
والممرضين والاطباء،
ترك اللباس
الاحرام، هل عملهم يتوقف على ان يبقى في لباس المعتاد؟
نعم
يتوقف. هو باعتبار الجنود وافق على هذا، انهم لو جاءوا بالاحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبه ابدا، لكن إذا بقوا على لباسهم صار لهم هيبة، فهؤلاء لا بأس، نقول البسوا لباسكم المعتاد ولا ضرر. لكن هل نقول إنه على القول بوجوب الفدية عليهم تسقط عنهم الفدية في هذا الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت؟ الظاهر نعم، ما عليهم شيء، لأنهم إنما بقوا في لباسهم للمصلحة. أما الأطباء فليس بشرط، الطبيب الظاهر أحسن له أنه ما يكون عليه إلا إحرام عادي. نعم الحمد لله، مكة ما فيها برد، يكون بإزار خلاص يترك الرداء.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في سياقه لأركان لواجبات الحج: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية لمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن، وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام وميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟ نعم، الركن لا يصح حجه إلا به، والواجب
لم يأتي به عليه دم،
يصح الحج بدونه وعليه دم. تمام. أركان الحج الإحرام ما المراد به أحمد؟ نية النسك. أو لباس الإحرام نية النسك. طيب، والركن الثاني محمد
الوقوف بعرفة،
الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الخاص بالحج. تمام. الثالث
طواف الزيارة.
نعم، طواف الزيارة. وشرطه شرط من حيث الوقت
أن يكون الأفضل أن يكون يوم العيد
لا لا شرط شرط الوقت شرطه مو هو السنة كل الناس فاهم. نعم،
بعد عرفة بعد مزدلفة،
أن يكون بعد عرفة ومزدلفة. طيب، ما هو الدليل عبد الله الجلال؟
دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
من القرآن.
من القرآن.
نعم،
إذا
أفضت
من
عرفات
فاذكر الله عند
المشعر
الحرام.
طيب، هذا مرتب.
نعم.
نعم.
ثم أفيض من حيث أفاض النبي. وهذا
لا.
وقال تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث ووفاء النذر لا يكون إلا في منى. فعلى ذلك
بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. طيب. الركن الرابع يلا خالد، السعي بين
الصفا والمروة.
بين الصفا والمروة، الدليل وغيره. نعم، قوله تعالى من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ما معنى قولها الإحرام من الميقات في الواجبات؟ فراس، الإحرام من الميقات
المقصود أن يعقد نية الإحرام من الميقات.
المقصود أن يعقد نية الإحرام من الميقات، وليس المراد أن يحرم، لأن الإحرام سبق أنه ركن.
نعم.
نعم. طيب، قولها الميقات المعتبر له،
كان في نيته
يعني
حجة ويعتبر،
فإن
من واجبه
أن
يحرم من هذا الميقات.
نعم، المعتبر له، وليس المراد من أي ميقات، ليس المراد من أي ميقات، بل من الميقات المعتبر له. طيب، قولها الوقوف بعرفة إلى الغروب، ما هو الوقوف بعرفة ركن؟ أي أجل وش؟ كيف جعله هنا واجبا؟ الوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم، يعني المعنى أنه يجب أن يمتد وقوفه إلى الغروب. طيب، هذا واجب، والوقوف أصله في وقته ركن. ثم قال المؤلف: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة. المبيت يعني أن يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى، والمراد أن يبيت معظم الليل فيهما، سواء كان من أولها أو آخره بالنسبة لمنى. وأما في مزدلفة فلو وقف أدنى جزء قبل طلوع الفجر أجزأه، لحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ما شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقوله رحمه الله: لغير أهل السقاية والرعاية، استثنى أهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم، وأما أهل الرعاية فهم الذين يرمون يرعون إبل الحجاج. وهذا في منى له دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعمه العباس أو رخص له أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل السقاية. وكذلك الرعاة رخص لهم أن يبقوا في إبلهم ويرموا يوما ويدعوا يوما. والحكمة ظاهرة، لأن هنا في مصلحة عظيمة لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرعاة الإبل. لكن في مزدلفة لا وجه لذلك، لأن الناس كلهم في مزدلفة وليس ثمة سقاية، والإبل لا ترعى في ليلة مزدلفة، لأن الحجاج عجيب محتاجون لها، فهم راكبوها من عرفة إلى مزدلفة ثم مزدلفة إلى منى. لكن في منى لا يحتاجون إليها، تذهب إلى المرعى. فالصواب أنه لا يستثنى بالنسبة لمزدلفة لا أهل السقاية ولا أهل الرعاية، وأنه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم، لأن المعنى الذي من أجله سقط المبيت في منى لا يوجد في مزدلفة. طيب، وقوله رحمه الله لغير أهل السقاية والرعاية، هل يلحق بهم من يتصرف للمسلمين عموما؟ سبق أن القول الراجح أنهم يلحقون بهم، إذ لا فرق، كرجال المرور والإطفاء والجنود، المهم كل من يحتاج لهم المسلمون، نعم، والأطباء وشبههم. وقوله ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا من أتاها قبل منتصف الليل يجب أن يبقى إلى نصف الليل، أما من أتاها بعد منتصف الليل فيكفي أن يكون إلى الفجر أو إلى آخر الليل في مزدلفة، لمن تعجل إلى من تقدم خوفا من الزحام. وقوله رحمه الله إن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، قول وسط بين قولين، أحدهما أن المبيت بها ركن من أركان الحج، لأن الله نص عليه في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث عروة بن المضرس وشهد من صلى من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة فقد تم حجه. وهذا القول قوي جدا، وابن القيم رحمه الله يميل إليه إلى أن المبيت في مزدلفة، وإن شئت فقل الوقوف في مزدلفة ركن. القول الثاني أن المبيت في مزدلفة واجب، يصح الحج بدونه ولكن على تاركه دم. القول الثالث أنه سنة، وهذا ضعيف، القول بأنه سنة ضعيف، كيف يكون سنة وقد نص الله عليه وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبيت في منى فلم يقل أحد من العلماء إنه ركن، لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة، فمنهم من يرى أنه واجب، وعلى هذا في تركه دم على القاعدة المعروفة، ومنهم من يرى أنه سنة وليس بواجب، ومنهم من يفرق بين الليلة والليلتين والثلاث. والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول في تركه دم ضحك رحمه الله وقال هذا شديد. وهذا يدل منه على أن المبيت في منى سنة، فالمبيت بمنى لا ينبغي أن نشدد فيه ما دام العلماء من التابعين فمن بعدهم يرخصون بعض، يعني بعضهم يرخص فيه ويرى أنه إذا ترك ليلة فلا شيء عليه، وبعضهم يقول يتصدق بدرهم، وبعضهم يقول يتصدق بشيء بقبضة من طعام أو نحو ذلك، فهو عند العلماء ليس بمنزلة المبيت في مزدلفة. ولهذا صار الإفتاء الآن بأنه إذا وجد إذا كانت منى ضيقة فإن الإنسان يبيت في أي مكان شاء، في أي مكان شاء، سواء في مكة أو في مزدلفة أو وراء ذلك. ولكن سبق لنا أن الذي ينبغي أن يضرب خيمته عند آخر خيمة، سواء كان من جهة العقبة أو من جهة وادي محسن، لأجل أن يكون مظهر الحاج واحدا. والرمي، رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق والعقبة في يوم العيد، فهو من الواجبات. لو ترك الأيام كلها لم يرمي فعليه دم واحد، ولو ترك ثلاث حصيات من آخر جمرة فعليه دم، على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. ما هو الدليل على أن رمي الجمرات واجب؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال بأمثال هؤلاء فرموا، وكونه يحافظ عليه ويرمي ويأمر أن نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه مهم، وأقل الأحوال أن نقول أنه واجب. الثالث الحلق، فالحلق الحلق أو التقصير، يعني المؤلف ما ذكر التقصير لكن معروف، الحلق أو التقصير واجب من الواجبات، وليس كما قيل إطلاقا من محظور. يعني بعض العلماء يقول الحلق يعني أن إحرامك انتهى وقصصت الشعر أو حلقته، وليس بنسك وعبادة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأننا لو قلنا إنه إطلاق محظور لقلنا إذن يتحلل بجماع زوجته إذا رمى ونحر، يقول بدل حلق الرأس يجامع زوجته، لأن جماعه يدل على أنه حل وانتهى. وكيف يكون إطلاقا محظور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وحافظ عليه؟ والصواب أنه واجب، وأنه من باب تعظيم الله عز وجل والتعبد له، وهذا مشهور حتى في عرف الناس، فإن عابد البشر إذا قابله حلق رأسه أمامه تعظيما له. فهو أعني الحلق أو التقصير قد دل العرف على أنه من باب التعظيم، فهو إذن عبادة، والصواب أنه واجب. ولكن سبق لنا أن الواجب أن يعم جميع الرأس، لا يجوز الاقتصار على بعضه لأنه نسك وليس إطلاقا من محظور. قال والوداع، يعني طواف الوداع، وطواف الوداع ليس واجبا في النسك، ليس واجبا في النسك، وإنما هو واجب للخروج من مكة. ولذلك لو أن الحاج بقي في مكة، يعني نواه محل إقامة، هل يجب عليه النفوف؟ لا، فهو خارج عن واجبات الحج، لكنهم ألحقوه بواجبات الحج لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دم. قال والباقي سنن. الحمد لله، الآن أربعة أركان والواجبات سبعة، هذه 11، والباقي من أفعال الحج سنن. وهنا ننظر هل في هذه الأركان والواجبات شيء من الأقوال؟ انظر. نعم ما هي؟ لا، أقوال ما في شيء، يعني على ما يفيده كلام المؤلف وغيره من الفقهاء أن الإنسان لو سكت من حين أحرم إلى أن خلص فحجه صحيح، لكنه ناقص جدا، ف فالحج فيه ذكر الله عز وجل في الطواف، في السعي، في الوقوف، في الرمي. وكيف نجرده من شيء قد يكون هو لبه هو. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد النسك إلا بها، وأنها في النسك بمنزلة تكبيرة الإحرام. قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلق والإحرام من ميقاتها. أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن. وأما الحلق فكما سمعتم دليله في العمرة في الحج. ثم عاد المؤلف ليبين أحكام هذه الأركان والواجبات والسنن. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. نعم، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأن الإحرام نية، ولا يدخل في العبادة إلا بالنية. طيب، ومن نوى ولم يلبس ثياب الإحرام انعقد نسكه، لأن الإحرام ليس للباس الإحرام ولكنه النية، نية النسك. ومن ترك ركنا غيره أو لم ينوه، نعم، أو نيته، لم يتم نسكه إلا به. ما هي الأركان غير الإحرام؟ الطواف والسعي والوقوف. من ترك واحدة منها لم يتم نسكه. وسيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار حكم ترك هذه الأركان. وقوله أو نيته، لو قال أو شرطه لكان أعن. فمثلا إذا قلنا من شرط الطواف أن يجعل البيت على يسار، وطاف وجعل البيت على يمين، فقد طاف بالبيت لكن ترك شرطا في الطواف وهو أن يجعله عن يساره. كذلك لو طاف بغير طهارة على القول باشتراط الطهارة في الطواف، فقد طاف بالبيت لكن لا يصح طوافه بناء على اشتراط الطهارة في الطواف. فلو قال رحمه الله أو شرطه لكان أعم، تدخل فيه النية وغيرها مما يشترط. لم يتم نسكه إلا به، يعني لابد أن يأتي به. وظاهر كلامه حتى ولو كان ذلك للضرورة لابد أن يأتي به، فإن عجز عن ذلك فسيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار حكم. ومن ترك واجبا فعليه دم، والدم عرفتموه سابقا أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. دليل هذا الأثر المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. قالوا: وهذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وكذلك أيضا روى عن بعض الصحابة في من ترك الحلق أو نحوه فعليه دم. وسبق البحث في هذا، وقلنا إن إلزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية، لأنك لو قلت للناس ترك الواجبات ليس فيه شيء لتهاون الناس بها. ولذلك قل للحاج عليك دم فتجده يعصر وصفر، قل ليس عليك إلا التوبة فيقول سهل، بس التوبة المسهل. نعم، فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب أن يلزموا بالدم، حتى وإن كان دليله ليس ظاهرا يطمئن إليه القلب، ولكن من أجل المصلحة العامة يفتون بهذا. وإذا شئت أن تخلص نفسك فقل قال العلماء عليك دم، قال العلماء عليك دم، وتكون بهذا خلصت نفسك. أو سنة فلا شيء عليه، يعني من ترك سنة فلا شيء عليه. مثاله لو ترك الاطباع في طواف القدوم عليه شيء؟ لا. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا شيء عليه. من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه. احفظ الأركان والواجبات والباقي السنن ليس فيها شيء، لكن حقيقة ينبغي للإنسان أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذوا عني مناسك، وهو أسلم وأبرأ للذمة. وقد سبق لنا قاعدة تشير إلى ذلك، وهو أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه لا ينبغي الإنسان أن يسأل واجبه محرمة، بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي أن يبحث، بل يجب أن يبحث لينظر هل تصح عبادته أو لا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات معناه السبق على وجه لا يدرك. تقول فاتني فلان، يعني سبقني فلم أدرك. وتقول فاتني اليوم الفلاني، يعني لم أعمل فيه ما أريد أو شبه ذلك. أما الإحصار فهو المنع، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام نسكه. يقول رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يدرك الحج. فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاته الحج، هذا واحد. فماذا يصنع؟ يقول: وتحلل بعمرة. تحلل بعمرة، وما نتحلل أنه يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة، يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة فينتقل إلى العمرة. أفهمتم؟ طيب. أو نقول ينقلب إحرامه عمرة. لا، المعنى الأول هو الصواب، أنه يقلب إحرامه عمرة. طيب، ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمرة قبل أن يفوته فهو جائز ولا يعد هذا فواتا على كلام الفقهاء رحمهم الله. قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة. لكن هذا القول فيه نظر، لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة. انتبه، يعني هم عللوا، قالوا إنه إذا قلب إحرامه عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز، لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمرة من غير عذر، فكيف بالعذر؟ فيقال في هذا نظر، لأننا لا نجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا كان يريد أن يحج من عامه ليصير متمتع. أما أن يقلب حجه عمرة من أجل أن يتحلل فقط فهذا لا يجوز. طيب، إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فماذا يصنع؟ يقول: تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. يقضي يعني بدل الحج الذي شرع فيه، ويهدي لفوات الحج. قال: إن لم يكن اشترط. وما اشترط؟ أي قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست. فإن اشترط فهذا فائدة بالاشتراط، أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة مجانا لا قضاء، نعم، ولا ولا نعم ولا فدية. طيب، وهل ينبغي أن يشترط؟ سبق أنه إذا خاف ما يمنع من إتمام النسك فالأفضل أن يشترط، وإلا فلا. وقوله ويقضي ويهدي ظاهره أنه يجب عليه القضاء ولو كان قد أدى الفريضة، ووجهه أنه لما دخل في النسك صار فرضا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال فمن فرض، وهذا يدل على أن دخول الإنسان في النسك إيش هو؟ يعتبر فرضا على نفسه، يجب عليه أن يتمه. فلهذا نقول إنه يجب عليه القضاء وإن لم تكن حجة الإسلام. ومن أحرم، وش بعده؟ أو من صده، يمكن أحرم هذه في الشرح. ومن صده عن عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، وهذا هو الحصر المذكور في الآية. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني منعتم من إتمامهما، فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا قال فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعليه فنقول: إذا منع عن الوصول إلى البيت صده عدو فإنه يقول أهدى ثم حل. أهدى يعني ذبح هديا ثم حل، وهذا الإهداء مشروط بأن يتيسر، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد قال ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، يعني إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل. أما وجوب الهدي فظاهر من قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا أشكال فيه. وأما كونه يلزمه أن يصوم 10 أيام إذا فقده ففيه نظر، لأن ظاهر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون في غزوة الحديبية أنه لم يأمر الفقراء أن يصوموا 10 أيام، مع أن أكثر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، والهدي اللي معهم لا يبلغ 1400، هم كانوا 1400، والهدي الذي معهم لا يبلغ 1400. ولم يقل من لم يجد هديا فليصم 13 أيام، والأصل براءة الذمة، ولو كانت ولو كان صيام الأيام واجبا لبين الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فنقول: إن كان معه هدي تحلل به، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، يتحلل بلا شيء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب الحلق إذا أحصر، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أنه يجب عليه الحلق إذا أحصر، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، ولما رآهم تباطؤوا غضب عليه الصلاة والسلام حتى دخل على أم سلمة وهو غضبان وأخبرها بما جرى، فقالت يا رسول الله اخرج وادعو بالحلاق واحلق رأسك. ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فجاء فكاد بعضهم يقتل بعضا يتزاحمون على الحلق، لأنهم علموا أنه ما في مجال الآن، ما في مجال للنسل ولا للتصميم على دخول مكة. إذن الصواب أن المحصر يجب عليه الهدي أن تيسر، فإن لم يجد سقط، وأنه يجب عليه الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. وقول المؤلف رحمه الله صده عدو، ظاهره أنه لو صده غير عدو فإنه لا يتحلل، كما لو حبس بمرض رجل حصل عليه حادث وهو محرم ولم يستطع أن يكمل النسك، أو ضاعت نفقته ولا يمكن أن يستمر، أو ما أشبه ذلك. المهم، هل نقول كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو؟ المذهب لا، والصحيح أنه لا فرق بين حصر العدو وغيره، وأن الحصر وجود أي شيء يمنع من إتمام النسك. وينبني على هذا المسألة المشهورة، وهي المرأة يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، فهي ممنوعة شرعا من منين؟ من الطواف. فماذا تصنع؟ هل نقول هي محصرة تذبح هديا وتحل، أو نقول تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى ولو طالت المدة، أم ماذا؟ فيه قول ثالث اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله خير من القولين، لأن وهو أن تجعل على فرجها إصابة تمنع من نزول الدم وتطوف وهي حائض للضرورة، وما ذهب إليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة في السمحة. لأننا لو قلنا إنها تكون محصرة وتذبح هديا وتحلل، ماذا يكون؟ خسرت الحج، صار تعبها كله لا فائدة منه، وهذا خسارة عظيمة، لا سيما على أهل البلاد البعيدة، تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج، ثم نقول لهذه المرأة خلاص ما تسحب. لو قلنا تبقى محرمة يعني على التحلل الأول، فيهم أيضا ضرر، إن كانت ذات زوج حرمت من زوجها، وإن لم تكن ذات زوج حرمت من النكاح، فهذا ضرر عظيم لا تأتي الشريعة بمثله. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تتحفظ وتطوف للحاجة. ولكن هل يقال من كانت من أهل من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير، لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها، وإذا طهرت رجعت. فإن قال قائل قولكم هذا يبطله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما أخبر أنها حائض قال أحابستنا هي، ولم يقل تذهب إلى المدينة وإذا طهرت رجعت، نقول هذا لا يمنع. أما قولها أحابستنا هي فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها، ونحن نقول إذا انتظرها محرمها فخير، لكن إذا لم يمكن أن ينتظرها محرمها فأيما أولى، أن ينتظر المحرم أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع الأول. ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سفروا بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت، هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام. أسئلة؟ نعم. ايش؟
العمرة والواجبات.
نعم.
المؤلف طواف الوداع في العمرة.
اي.
العلم
نعم. عدمه. نعم. صحيح. بعض العلماء يفتي بعدمه. ولكن نحن قلنا ان حتى ذكره في واجبات الحج ليس على انه من واجبات الحج. بدليل ان الرجل لو اقام في مكة ما لزمه الوداع. و الدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلي بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام، ويستثنى منه ما دل على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما أشبه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، فهي حج لكنها أصغر. ثالثا أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج، لأن أفعالها أخف وأقل. ورابعا أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف، فليخرج منه بطواف. نعم. يحيى،
شخص وجد خيمة خالية في منى ما في أحد،
نعم،
لا يدري من،
نعم،
ينزل فيه أو ينزل خارج منى إذا لم يجد مكان.
طيب هل مثلا هو أيس من أن يأتي إلى صاحبها؟
الآن حاليا ما في أحد.
طيب لعله رزق ساقه الله إليه يجلس فيها، لأن حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به. فإذا جاء يقول منى مناخ من سفر. نعم، سيكون جدال ما في شك، وربما يكون ضرب. نعم، لكن يدرأ بالتي هي أحسن. نعم، ارفع يدك. نعم،
بالنسبة
للي
يعملون.
نعم. نعم، كمل.
إذا علم الإنسان أنه سيحصر أو يمنع من الحج، هل يشرع له أن يذهب إلى الميقات ويعتب وينوي الإحرام ثم يقيم؟
كيف؟
أقول هل يشرع الإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصر أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ويقول إن سمح لي ولا
لا؟ لا، الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن لا يفعل، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدر، يكون هذا عبثا. نعم آدم. إيش؟
حاجة يخاف ألا يتم حجه يعني لمرض أو غيره واشترط.
نعم.
حصل له عذر وتحلل على الشرط على شرطه.
نعم.
ثم انفرج.
ثم.
يعني انفرج عن الطريق.
ثم.
ثم وجد مثلا ضالته من الراحلة وجد.
طيب ثم شوفي.
نعم.
ها. ما على شيء، تعلم ماذا، ما على شيء إلا إذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي يجب عليه أن يؤدي الفرض. لا لا، إذا كان فرضا والوقوف لم يفت يجب عليه أن يحرم، لأنه يجب أداء الحج على الفور. لا ما يأثر. نعم عبد الله.
إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة.
نعم.
هل عليه طواف وداع؟
لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر، يعني من حين اعتمر، فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت. نعم ارفع يدك. نعم
ثياب الإحرام ولم يأخذ نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، هل عليه شيء؟
هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم لقد ترك واجبا، وكما علمت أن ترك الواجبات فيه دم.
شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقا إلا على من اشترط، ما استدل بعض العلماء
في الفوات يعني. نعم
أو بالإحصار؟
لا الإحصار ما وصلنا، الإحصار الصحيح أنه ما يجب.
شو الفرق؟
الفرق إن هذا قد يكون بتفريط الفوات فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله ولا. وأيضا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء. نعم انتهى. إيش؟ نعم نعم
ثم
رد
الأجرة على صاحبها.
نعم يلزم وتكون الأجرة على 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 ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء.
شيخ أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجد عمل ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد الحجة؟
هو شو جيد
ويريد يحج لكن بين أمرين متردد، يبي يعتمر أولا ثم إذا،
لكن هل هو نوى يعني هل هو نوى الحج أولا ثم حوله إلى عمرة ولا من الأصل معتمر؟
معتمر وحاج أولا أصل، لكن ما
لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها. طيب وهون
ترك الإحرام بالحج يوم
الثالث، هون هون لا حرج ما في مانع إلا إذا كان فريضا فإنه يحرم عليه أن يؤخره. وش ما لا من الدم أو أشبه ذلك لا، لأنه لم لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول إذا كانت هذه هي الفريضة يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع. نعم.
ما الجواب عن قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الوداع في عمره؟
ما طاف؟
قال عنه أنه طاف الوداع في عمره.
نعم سهل الجواب على هذا، يقال أما من جهة عمره الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلمه وهذا لا أشكال فيه. وأما عمرة القضاء فيقال إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع. نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإجابة ما واجب إلا متأخر. نعم
شيخ، لو تأخر شخص طواف الوداع طواف الإفاضة كي يجمع بين طواف الإفاضة والوداع بدون العذر هل يصح؟
لا بأس لا بأس، سبقت لنا هذه يعني.
يفضي إلى تداخل
العبادات وهو كذلك. أرأيت الرجل عليه جنابة ثم يغتسل الجمعة للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة؟ انتهى الوقت أول. طيب نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قلنا الصحيح أنه لا صوم عليه لأنه لا دليل على ذلك. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، إذا صد عن عرفة غير إذا فاته الوقوف، إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة لأن هذا غاية ما يستطيع، إذ أنه هو لم يمنع من الطواف والسعي لكن منع من إيش؟ من الوقوف. فيقال الآن يمكنك أن تتحلل بعمرة كما لو فاته. وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة، وأنه إذا فاته الوقوف لا يجب عليه المبيت في مزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منى، لأن هذا كله تابع للوقوف. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حبسه مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. إن صده مرض، حبسه مرض، ما صار يستطيع، يبقى محرما إلى متى؟ إلى أن يشفى. طالت المدة أم قصرت؟ كذلك إذا حبسه ذهاب نفقة، يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج، يبقى محرما إلى نعم إلى إيش؟ إلى أن يجد النفقة. لكن إذا فات الوقوف له شيء آخر، إذا فات الوقوف يتحلل بعمره وينتهي، وذلك لأنه يجوز إذا فات الوقوف أن يتحلل بعمره، فكذلك إذا أحصر وفاته الوقوف فلم يقف فإنه يتحلل بعمره، بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن اشترط تحلل ولا شيء، مجانا ولا شيء عليه. ثم قال مالك رحمه الله: باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، فهو أوسع من الأضحية، إلا ما نص الشرع على أن المراد به ما كان من بهيمة النعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة الشرع. أما إنسان يحمل الطعام إلى مكة ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا، لكن بالمعنى العام، بالمعنى العام. قال: والأضحية هي ما يتقرب بذبحه إلى الله عز وجل في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده. وهل هما متغيران؟ الجواب: نعم متغيران، لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يهدى للحرم. يقول: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلى آخره. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا تصح من غير هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. فما هو الأفضل منها؟ نقول: إن كان يريد أن يضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل، لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا. ثم بعد ذلك البقر، لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا. ثم الغنم، لأنها أقل. هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل. فإن كان يريد أن يضحي بشخص فالضأن أفضل، يعني لو قال: أيما أفضل، شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة؟ الشاة أفضل لأنها كاملة. لكن إذا أراد أن يضحي بالإبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم. يستدل على هذا والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلا، ولم يهدي بقرا ولا غنما. أما الأضحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة. ثم: ولا يجزئ فيها إلا جذع الضأن وثني سواه. ثم فصل: هذا أحد الشروط بل هو الشرط الثاني في الأضحية والهدي. الأول أن تكون من بهيمة الغنم، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جذع ظأن وثني سواه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فقوله جذعة من الظأن خص الظأن بذلك لأن الظأن أطيب لحما من المعز. وقوله إلا مسنة، المسنة قال العلماء قال العلماء إنها الثنية، فإن يقول فالإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها. الإبل خمس، لو قرأ لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها، لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده الإبل ما تم له خمس سنوات. فلو كان له أربع سنوات لم يجزي، لم يجزي أضحية ولا هدي عند الإطلاق. وليس في الإبل هدي عند الإطلاق إلا واحدة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول. لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. البقر سنتان فلا يجزي ما دون ذلك. فإن قال قائل لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين فهل نعتبر بالثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له؟ ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأنها متى تم لها خمس سنين فهي ثنية، أو سنتان فهي ثنية، أو المعز سنة فهي ثنية، سواء أنبتت الثنية أو لا. وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية، يعني أنه محدد بالسن بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا. والماء السنة والظأن نصفها، نصف سنة يعني ستة أشهر هلالية، ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية، لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن قال قائل هل لهذا علامة؟ فالجواب يقال إن فيه علامة بالنسبة للظأن، ما دام شعره قائما فإنه لا يجزي، وإذا نام على ظهره صار مجزئا. لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ. فإذا قال ولد هذا الخروف أول يوم من محرم متى يتم ستة أشهر؟ نعم آخر جمادى الأولى بالوقت. قال نعم كيف محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثاني آخر جمادى الثاني. يقول رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبع، يعني أن الشاة يضحى بها عن الواحد، يضحي بها الواحد لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعن من شاء، لأن معنى عن واحد أن يضحي بها واحد. فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأهل بيته عشرون يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده 9 نسوة، والبقرة والبدنة والبقرة عن 7 منين ممن يضحون. فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة أو البدنة عنه وعن أهل بيته أجزى، لأن السبع يقوم مقام الشاه. وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي. الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشاة أو إن شئت في الغنم عن 1، وأما الاشتراك الثوابي فما شئت، يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك أجزى. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن كل المسلمين عليه الصلاة والسلام. فصار الثواب واسعا، شرك من شئت. أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها 7 لا زيادة، والشاة 1 لا زيادة. فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة واحدة، كل واحد يبذل 1/2 القيمة، فإنه لا يجزي، لأن الأضاحي مبناها على الاتباع وليس المقصود اللحم. حتى نقول لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صار جائزا، هذا ما في إشكال. لكن الأضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة، جعل الثانية شاة لحم وليست نسكا، والأولى التي بعد الصلاة هي النسك. إذن نقول الاشتراك في الثواب ليس له حد، شرك من شئت. والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والبقر أن يشترك 7، وفي الضأن لا يشترك 2 لأن لواحد. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف إلى آخر. هذا الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب نوعان: عيوب لا تضر إطلاقا، بل 3: عيوب لا تضر مطلقا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم.
شيخ بارك الله فيك، متى نقول يشرع للإنسان الأضحية موجوبا أو سنة ما كذا على قولين؟
نعم.
متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليه؟
هو أي الأصل أنها لا يخاطب بها إلا البالغ، البالغ العاقل الواجب، هذا الأصل. لكن لو فرض أن هناك يتامى لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغار.
طيب شيخ، لو كان مثلا رجل عنده 4 أولاد كل واحد وظيفته ما تزوج وبعضهم متزوج،
نعم، والبيت واحد، تكفي واحد، تكفي واحد عن كل أهل البيت.
ولا يشرع
لكم، لا ما يشرع أن كل واحد يأتي بواحدة. ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين. نعم آدم.
شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم
الغنم إن أخرج كان. هذه ذكروها في العقيقة، قالوا انها افضل لانها لم ترد بها السنه. واما الاضحيه فقد عرفت الدليل، الرسول عليه الصلاه والسلام اهدى ابلا. نعم. الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان، وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا ثلاث اطوفه في حجه، طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاه الفجر بعد الطواف. والفقهاء يقولون ان الفريضه تجزي عن ركعتي الطواف. بقينا في طواف الافاضه، لا اعلم انه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون ان كل طواف فله ركعتان. نعم. الحاج يكتفي بالهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا شيخ أحسن الله عليك، سبع أشخاص اشتركوا في عقيدة فذبحوا بدلا.
نعم، عن واحد.
لا، سبع أشخاص ثم
ما تكفى عن السبع، لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس، حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، فلهذا قالوا إنه لا يجزئ فيها شرك في دم. جمعة.
إذا اعتمر رجل معتمر
إيش معنى الكلام هذا؟
إذا أراد أحد أن يعتمر
ولو امرأة. طيب.
ولم يتلبس بالإحرام، لم يحرم من الميقات حتى راح مكة.
يعني ما نوى.
لا نوى، لكنه لم يحرم من الميقات.
يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام.
نوى بعد أن وصل مكة، نوى من قبل أن يعتمر، لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة.
وأحرم
رجوع إلى الميقات الأصلي أم يحرم من أدنى هنا؟
لكن ما يجوز هذا، أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس الثياب والإحرام.
لا، ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر.
نقول لا تجاوز الميقات إلا محرما.
شيخ إذا تجاوز
ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله. يجب عليه دم، لكن لو رجع وأحرم من الميقات قالوا إنه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الآن، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم، يقدمون إلى الميقات مثلا في 25 من ذي القعدة، ويقولون ما نستطيع أن نعتمر، نبي ندخل أشغالنا، ثم إذا صار يوم 8 خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه. هذا لا بأس منه، لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نووا الرجوع إليه والإحرام منه.
شيخ أحسن الله، الآن هو يحرم من أدنى حل أم من الحل؟
لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به. لو قدرنا أنه مر بذي الحليفة وهو يريد العمرة، ولكنه مضى إلى مكة ثم أراد أن يحرم بالعمرة، نقول اذهب إلى الحليفة. ما يكفي، لأنه مر بالحليفة أولا.
شيخ، قررنا أن فعل العبادة بدون اشتراط أولى من فعل الاشتراط.
نعم.
إن كان سيحرم من مكان بين الميقات ومكة، قلنا يحرم من مكان، فإن خاف أن يحصر بين الميقات بين مكانه ومكة في مكان قد يحصر فيه، فهل لا يحرم إلا بعد أن تجاوزه؟
لا يحرم من ميقات، من مكانه. حديث ابن عباس: فمن حيث أنشأ. نعم.
قلنا الاشتراك في الثواب لا حد له.
نعم، في الأضاحي.
نعم. الأفضل أن يشارك.
إيش؟
جميع المسلمين يشارك في
الثواب. ليس رسولا للمسلمين. لا ينبغي يخلي أهل قبيلته، لا بأس. لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد إنسان يضحي ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا هذا بدعة، لأن الصحابة ما فعلوه، ومحبة الرسول في قلوب الصحابة أكثر من محبتك أنت، ولم يفعلوا ذلك. بل إن بعض أهل العلم يقول الأضحية للميت غير مشروعة أصلا، لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول مات له أبناء وبنات ولا ضحى له، وزوجات وأعمام، ولم يضح لهم. هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ إذن ما تصح. والتضحية يقولون ليس المقصود منها الأكل، المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحها. فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية ما هي مالية. والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت قياس، لأن ما عندهم دليل، فهمت؟ والقياس غير صحيح، لأن الأضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة، والصدقة أي مال انتفع بالفقير فهو صدقة، حتى الثياب والأطعمة وغيرها. لكن نحن نقول إن شاء الله إنه بناء على القاعدة أن كل من تصدق لشخص وصله، وكل عبادة يتصدق بها عن ميت، فنرجو أن تكون نافعة له. انت الوقت.
لا بالهدي والأضحية، ولا تجزي الأوراء والعجفاء والأرجاء والهتماء والجداء والمريضة والأضباء، فإن فترى خلقة والجباء وحصير غير مجبوب، وما بأذنه وقرنه قطع أقل من النصف. والسنة لحم الإبل قائمة مأخولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهلة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الأضحية لها شروط. الأول
أن تكون بلغت سنا معتبرة شرعا.
لا عبد الله، أن تكون من بهيمة النعام. طيب ما هو الدليل؟ لا نعم
قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل عمل ليس عليه امر.
لا نعم يحيى، ولكل يوم جعلنا ماسكا
في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه.
نعم احسنت. فاذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الشرط الثاني ادم أن تبلغ، أين المحدد شرعا؟ ما هو في الإبل جنبه؟ خمس إيش؟ خمس سنوات. والبقر في البقر خمس سنتان، في المعز ها؟ ما رجعت الظاهر وليد ها؟ مع السنة. الظأن ستة أشهر. ما هو الدليل على أجزاء الجذع من الظأن؟ أوليد الحديث ما هو؟ لعلك تقوم خاتمة في الناس وتقول الدليل حديث مشهور آخره إلا أن تأسر عنه عليك كذا؟ يصلح؟ نعم؟ لا يصلح. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا
مسنة
إلا تعسر
عليه. لا تذبحوا إلا مسنة. ها.
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة
نعم من الظأن. طيب. الشرط الثاني أو الثالث؟ ثالث.
كن خاليا من العيوب.
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. بارك الله فيك. الدليل نعم أربع لا تجوز في الأضاحي وذكره وستأتي إن شاء الله. الشرط الرابع أنت نعم ها يا أخي ذكرناها التسهيلات يسهل نعم نعم أن تكون في الوقت المحدد شرعا. طيب وقته يلا خالي
وقته قبل الصلاة
من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من ذي الحجة ها؟ من قبل الصلاة نعم
من بعد الصلاة
إلى طيب بارك الله فيك. نبدأ بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى البقر سنتان إليه نعم وتجزى واحد والبدن هو بقر عن سبع. وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية اشترك السبعة في بدنه. قال ولا تجزئ العوراء والعجفاء إلى آخر. لا تجزئ العوراء يعني لا تجزئ في الأضحية, أما أن يذبحها ويتصدق بلحمها فيجزئ, لكن الأضحية قربة معينة محددة من قبل الشر. وقول مؤلف العورة ليس على إطلاق, بل لا بد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهي البين عوره. وبيان العور يحصل بأمرين, إما بنتوء الحدقة حدقة العين, وإما بانخسافها. هناك عور ليس فيه انخساف ولا نتوء, بل بياض في العين يمنع من الإبصار, وأحيانا ماء من داخل العين والعين في على صورتها الطبيعية. هذان يجزئان, البياض في العين, والثاني عدم الإبصار مع بقاء العين على ما هي عليه على صورتها. وصورتان ممنوعتان, وهو أن تبرز العين أو أن تنخسف. هذا العور البين. الأول يجزي, الصورتان الأوليان تجزيان, والثالثة والرابعة لا تجزي, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البين عورها. الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه, وقلة الغذاء من وجه آخر. أما تشويه الوجه فظاهر, إذا ظهرت عين هكذا زي النواة أو انخسفت هذا ظاهر يشوه المنظر. والثاني قلة الغذاء, لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء, فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. وإذا كانت عمياء فمن باب أولى, هذا ما يقتضيه الذوق والعقل. وقال بعض العلماء العمياء تجزي والعورة لا تجزي. قالوا لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء, ليست هي التي تطلب بنفسها, وحينئذ لا يلحقها ضرر. لكن سبحان الله, أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء؟ هذا بعيد بعيد جدا. فالعوراء من باب أولى. طيب أنا قصد العمياء من باب أولى. قال والعجفاء. العجف هو الهزال, والهزيلة نوعان. هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضية, إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرج ما فيها مخ. وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية. فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزي, ولكنه ليس بمراد. المراد الهزيلة التي لا تنقي.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.